بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه سورة الإخلاص إلى أن قال: وقوله وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى آخر الآيات. هذه فيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وقد تقدم شيء من الكلام على هذا. وهذه الصفة من صفات الله العظيمة التي كثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يتمدح كثيرا في كتابه بأنه بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما تسرون وما تعلون وتعلنون، عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وآيات كثيرة تحصى ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، حتى بالمستحيل الذي لا يمكن أن يقع والله سبحانه وتعالى يعلمه لو وقع كيف يقع. والله يعلم ما كان يعني في الماضي وما يكون أي في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهو الذي لا يمكن أن يقع يعلمه جل وعلا. مثل ايش؟ مثال او امثله. الماضي هذا امر واضح، والمستقبل، لكن هذا النوع وهو المستحيل او ما لم يقع لو وقع كيف يقع، فئات كثيره في كتاب الله تبارك وتعالى تبين هذا النوع. منها قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الرد يقع ام لا؟ لا يمكن يقع، لا يمكن يقع الرد إلى حياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى أخبر لو وقع كيف يقع، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومنها قوله سبحانه: ولو تواعدتم في غزوة بدر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وما لم يقع قد يكون من المستحيل، وقد لا يكون مستحيلا للأسف، لكن الله تعالى لم يشأ وقوعه. فما لم يقع نوع مستحيل لذاته، لا يمكن أن يكون، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا مستحيل، لا يمكن يكون في الكون آلهة غير الله تبارك وتعالى. هذا ما لم يقع وهو مستحيل. وفيه شيء لم يقع ولكنه ليس بالمستحيل، مستحيل، فقوله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم. لم يقع لكن ليس مستحيلا، لكنه لم يقع. وأخبر الله سبحانه وتعالى لو كان كيف يكون، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. والأمثلة كثيرة، من تدبر القرآن وجد أمثلة كثيرة. لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا لم يقع، وعلم أنه وقع بيّن جل وعلا أنه يسمعه. إذا لم تدبر القرآن فالأمثلة كثيرة. إذا علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، ويعلم عدد قطر البحار وعدد ماء الأنهار، ويعلم عدد أوراق الأشجار، ويعلم سبحانه وتعالى عدد الرمال، ويعلم عدد الكائنات وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة، فهو بكل شيء عليم جل وعلا. وهذه الصفة توجب للمؤمن الخوف والحذر، فإنه لا يمكن أن يخفى الله شيء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن إذا استشعر المؤمن هذه الصفة فإنه يكون حذرا دائما ولا يخفي شيئا على الله تبارك وتعالى، لا يظهر شرا لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه مهما بالغ في الإخفاء، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه يعلم السر وأخفى. فيكون العبد دائما حذرا مراقبا لله تبارك وتعالى. أما من ضعف إيمانه فإنه إذا توارى عن عيون الخلق فعل ما يشاء من زنا، من سكر، من سرقة، من خيانة، إلى غير ذلك من الفواحش والأثام، لأن هذه الصفة غائبة عن قلبه فهو لا يستشعر نظر الله إليه واطلاع الله تبارك وتعالى عليه. المؤمن يجب عليه أن يؤمن بهذه الصفة إيمانا كاملا حتى يكون على حذر وتحصل منه مراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فسرت الآية بتفسيرين، الأول ولمن خاف مقام ربه أي خاف قيام الله عليه في الدنيا، الله تعالى قائم فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، خاف قيام الله عليه في الدنيا يعلم أن الله قائم عليه وأن الله مطلع عليه وأنه وكل به ملائكة حفظة كراما يكتبون كل شيء، ملك عن يمين ملك عن يسار يكتبون كل شيء. والقول الثاني ولمن خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، لأن كل عبد سيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقرره بنعمه ويسأله ماذا صنع فيها، كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا فمن خاف هذين المقامان أو هذين المقامين فإنه سيكون ناجيا وفائزا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف في الدنيا بالحذر والمراقبة وخاف وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فاستعد بالعمل الصالح الذي يرضي ربه جل وعلا، وهو العليم الحكيم. والحكمة لها تعلق بالعلم، لأن الحكيم من معانيه كما سبق الدرس الماضي أنه هو الذي يضع الشيء موضعه. وهل يمكن أن يكون حليما غير علم؟ لا يمكن، لأن الذي ليس عنده علم لا يعرف كيف يضع الأمور، فلا يضع الأمور موضعها إلا من اتصف بالعلم. ثم الحكمة صفة أخرى، لأن المخلوق قد يكون عنده علم لكنه لا يعمل بعلمه فلا يكون حكيما، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يعرف الأخلاق الفاضلة ودرسها وتعلمها يستطيع أن يطبقها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كم إنسان يعرف صفات الطيبة والأخلاق العالية بل يعلمها الناس يقررها ويحفظ النصوص، ولكنه إذا جاءت المواقف تغير كل شيء، حصل عنده الجهل وحصل عنده سوء الخلق وتصرف تصرفات سيئة، وإذا ذهب الموقف ندم أنه في حالة غضب ونزغ الشيطان فلا يتمالك نفسه فيحصل عنده شيء من الجهل وهو يعلم أنه على خطأ لكن لا يستطيع يتحكم بنفسه. يعني قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحكيم سبق لنا لها ثلاثة معاني، الأول من الحكمة والعشرين وبيع، الثاني من إيش؟ من الحكم، الحكيم من الحكم، هو الذي يحكم حكما صائبا، يحكم بكثرة لأن صيغة مبالغة، فتشمل الكثرة وتشمل حسن الحكم والإصابة فيه. والمعنى الثالث من الإحكام وهو الإتقان، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. العليم الخبير، هذه سبق. الخبير ما معنى صيغة الخبير؟ الخبير هو العالم ببواطن الأمور، والخبرة هذه بالنسبة للمخلوق لا بد لها من ممارسة، لأنه لا يعرف هو بواطن الأمور وخباياها إلا بإيش؟ بالممارسة. وذلك الطبيب الناجح هو الذي يجمع بين العلم الشهادات العالية وبين الخبرة، والناس يعرفون هذا. طبيب له خبرة 10 سنوات معه شهادات عالية، هذا أكفى من طبيب عنده شهادات عالية لكنه ليس عنده خبرة في العمل، لأنه مع الممارسة تتبين له أشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى علمه ظهر وبطن، عالم بالظواهر والبواطن، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، لأنه هو الذي خلق جميع المخلوقات وهو عالم بها تبارك وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، مثل إيش يلج؟ أن يدخل في الأرض، مثل المطر ينزل يدخل في الأرض، لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض. يعلم جل وعلا هذا المطر الذي دخل في الأرض كم قطرة وأين يستقر متى يخرج ومن ينتفع به إلى آخره، يعني ما يلج في الأرض. مثل مثال آخر، الأموات، الأموات إذا مات الإنسان دفن في الأرض، عالم بهؤلاء الأموات المدفونون في الأرض. ومثل الدواب والحشرات التي تحفر جحورا وتستتر بها، وما شابه ذلك مما يدخل يلج يدخل في الأرض وما يلج في الأرض وما يخرج منها، مثل النبات يخرج من الأرض، مثل المعادن كالذهب والفضة إلى غير ذلك مما يخرج من الأرض. فالله عالم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء مثل المطر والملائكة والوحي وما شابه ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها مثل الملائكة والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالملائكة تصعد، العمل الصالح يصعد، الأرواح تصعد إلى الله، وهكذا. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع المفتح وهو المفتاح، مفتح مفرد الجمع مفاتح، وقيل أيضا مفاتح جمع مفتح بفتح الميم وهو الخزانة. ففسرت المفاتح بالمفاتيح وبالخزائن، كلها صحيحة. عنده مفاتيح الخزائن، خزائن الغيب، وعنده علم الخزائن نفسها. فإذا الكلمة تصلح لهذا وهذا، أن المفاتح هذه نفس الله جمع للمفتاح الآلة التي يفتح بها، وجمع للخزانة التي فيها ما يخزن. هذه مفتاح جمعه مفاتح، ومفتح اللي هي الخزانة جمعها مفاتح. إذن هذه تصلح لهذا وهذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين في البخاري، مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وتلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، كل واحد مفتاح لما وراءه، وعنده علم الساعة. علم الساعة مفتاح ليش؟ لأي شيء، للحياة الآخرة، أن الحياة الآخرة تبدأ بقيام الساعة، هذا مفتاح، مفتاح الآخرة قيام الساعة، لأن الآخرة لا تأتي إلا بعد قيام الساعة، والآخرة لا نهاية لها، مفتاحها قيام الساعة. فالله تعالى عنده علم قيام الساعة التي مفتاح حياة الآخرة، وعنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث نزول الغيث مفتاح، مفتاح حياة الأرض وما يحصل فيها من النبات وما ينتفع من الحيوان والإنسان، مفتاح خير، مفتاح رزق للعباد. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام مفتاح إيش؟ حياة الدنيا، مفتاح حياة الدنيا، لأنه بعد أن يخرج تبدأ حياة الدنيا. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح العمل، سواء كان عمل دنيويا أو أخرويا كالعبادات والطاعات أو الأعمال الدنيوية، هذا مفتاح الأعمال، والأعمال لها شأن كبير، فالإنسان يتقرر مصيره ويتحدد منزلته بعمله، فالعمل له شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت مفتاح مفتاح الحياة الآخرة، نقول هنا البرزخية، لأن الساعة مفتاح الحياة الأخروية التي تكون بعد قيام الساعة. بعد الموت وش فيه؟ في حياة البرزخ، وفيها نعيم أو عذاب، وهي حياة طويلة، البرزخ حياة طويلة، الذي ماتوا من مئات الألوف من السنين هم إما ينعمون أو يعذبون، حياة طويلة. فهذا مفتاح حياة البرزخ، وهي حياة طويلة أطول من حياة الدنيا، سنعيش إذا طال بالعمر 80 أو 90 سنة أو 100 سنة، وفي البرزخ الأموات الذين من مئات الألوف السنين لا يزالون إما في نعيم أو في جحيم، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه مفاتيح، كل واحد مفتاح لما بعده من الأمور العظام، هذه اختص الله تبارك وتعالى بعلمها. لكن في إشكال مشهور عند الناس أن الأطباء في هذا العصر الحديث بعد تقدم الوسائل صاروا يعرفون عن طريق الأشعة والمناظير، يعرفون ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى، هذا صحيح ولا ينكر وهو واقع، لكن هل يتصادم مع الآية في خمس أو مفاتيح الخمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله؟ المستشكر يقول كيف علموا ما في الرحم والله سبحانه وتعالى ذكره من الخمس، ويعلم ما في الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن إلا الله، وهم الآن عرفوا شيئا، يعني شيء واحد مما في الأرحام وهو الذكورة أو الأنوثة. اليوم نقول لاحظ قوله لا يعلمهن إلا الله، يعني متى هو مفتاح غيب، متى هو غيب مكنون قبل أن يعلمه أحد من المخلوقين، لا يعلمهن إلا الله، في هذه المرحلة لا يعلمه إلا الله، لا ملك ولا إنس ولا جن ولا أحد، لا يعلمه إلا الله. بعد أن يخلق الجنين في الرحم هل يعلم غير الله؟ قبل أن يعلم الأطباء، من الذي يخلقه بإذن الله؟ ملك من الملائكة، يعلم الملك أنه ذكر الأنثى ولا لا؟ يعلم شقي ولا سعيد؟ يعلم، لأنه يسأل ربه، قال يقول يا ربي ذكر وأنثى، يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما الرزق ما الأجل؟ الله تعالى يخبره ويكتب في الصحيفة، يخلق ذكرا وأنثى ثم يكتب في الصحيفة، يكتب شقي أو سعيد، يكتب العمل، يكتب الأجل، يكتب الرزق. إذن الملك الآن علم ما في الرحم، إذن خرج عن الغيب ولا لا؟ خرج عن الغيب، فلا مانع أن يعلمه غير الملك من البشر، كما أن الله سبحانه وتعالى أطلع الملك وهو مخلوق لا يعلم الغيب، يمكن أن يطلع غيره من البشر، ما في ذلك. إشكال آخر في المطر، يقولون يعني الأرصاد الجوية قد تتوقع أنه سيكون غدا أمطار أو عواصف أو ما شابه ذلك، خلف الأمطار أنه غدا يتوقع أن ينزل مطر، وكثيرا ما يصيبون ينزل المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خمس يعلمون الله ومطلع الغيب خمس، وذكر الآية فيها وينزل الغيب، وهؤلاء يتوقعون. يقول هذا التوقع أطلعهم الله عليه، أطلعهم الله عليه بما يجري من السنن الكونية، أنهم يتابعون السحب، يعرفون سرعة الرياح، هذه سحابة كذا طول عرضها، سيرها كذا، متوجهة شرقا أو غربا، وسرعة الرياح كذا، يتوقع بعد كذا ساعة أنها تمطر، لأن درجة البرودة كذا والحرارة كذا، فهم يعلمون. هذا ليس من باب الكهانة، من باب أمور أطلعهم الله عليها، شبيه بالجنين الذي أقدر الله البشر على صناعة هذه المناظير والأشعة التي بها يتوصلون إلى معرفة الجنين. كذلك المطر، الله سبحانه وتعالى يطلع الملك الموكل بالسحاب أن يسوق هذا السحاب إلى البلد الفلاني وينزل كذا وكذا من المطر بإذن الله. فإذا خرج العلم هذا المكنون إلى ملك السحاب، في ملك موكل بالسحاب، ملك موكل بالسحاب والقطر. فإذا الله سبحانه وتعالى أطلع الملك، خرج من العلم المكنون وصار يعلمه بعض الخلق، فإذا علمه الملك لا مانع أن يطلع الله عليه من شاء. لكن لو قال قائل أو سأل هل تعلمون بعد سنة كم سينزل من المطر؟ ما يعلمون، وفي أي بلد سينزل ما يعلمون، يعني يعلمونه قبل بيوم أو يومين أو وقت قصير بمعطيات محسوسة من كثافة السحب، من سرعة الرياح وما شابه ذلك، بها يتوقعون. ثم إن هذا توقع، قد يصيبون قد لا يصيبون، فليس عندهم علم تام. كذلك في الأجنة عندهم علم جزئي جدا، الذكور والأنثى فقط، لكن هل يعلمون الشيخ المسعيد؟ لا. هل يعلمون ما رزقه؟ كم سيعيش؟ ما يعلمون. يعلمون إذا الأشياء يسيرة أطلعهم الله عليها بعد أن أطلع الملائكة، فخرج من العلم المكنون وصار علم شهادة، فلا إشكال في هذا. الله ينزل الغيث، ماذا يستفاد منها؟ ما قال ينزل المطر، ينزل الغيث. الغيث شو الفرق بين الغيث والمطر؟ الغيث هو النافع الذي يحصل به المقصود، يغيث العباد، ينزل المطر وتنبت الأرض وينتفع به العباد. وقد ينزل المطر ولا يحصل به نفع، ولا لا، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس السنة أي القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. قد ينزل المطر ولا يأذن الله تعالى بالنبات. إذن المطر هو أي ماء ينزل، وقد يطلق أيضا على غير الماء، الحجارة وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين. فالمطر هو النازل من السماء، قد ينبت وقد لف، لكن الغيث لا يطلق إلا على ما ينبت وينتفع به. وإذا ذكروا لا ينزل غيث، لأن المقام مقام امتنان وثناء على الله تبارك وتعالى أنه يعلم هذه الأشياء التي تهم العباد وهم لا يعلمونها. وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر كل شيء، كل ما يتعلق، كل ما في البر وما في البحر يعلمه جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا علم عجيب، علم عظيم، محيط بكل شيء. وما تسقط من ورقة في أي مكان، في الأرض أو في السماء، في السماء فيه شجرة سدرة المنتهى، إذن هذا عام، البحار فيها الشجر، الأرض فيها الشجر، السماء فيها شجرة سدرة المنتهى. أي ورقة تسقط من أي شجرة في الأرض أو في السماء أو في البحر يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلم هذه ورقة أنها سقطت من تلك الشجرة، ومن ذلك الغصن عدد أوراق الساقطة ومتى سقطت وأين تذهب وما مصيره، من يأكلها من الدواب وما يحصل لها، لأنه جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي أسقطها، فكيف لا يعلم وهو الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا من باب التفصيل، لأن الثناء كما سبق الكمال يحصل فيه التفصيل، وإلا لو قال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكن هذا التفصيل زيادة الكمال، لأن كثيرا من الناس ما يتصور الكمال المجمل، الكمال الواسع إذا أجمل كثير من الناس لا يتصوره، بعضهم يتصور جزءا محدودا، يختلفون الناس في تصوره. فالكمال صفات الكمال ينبغي أن يفصل فيها، أن التفصيل زيادة الكمال، وهذا الذي يعرفه الناس. إذا جاء شخص يمدح أميرا أو ملكا أو ما شابه ذلك ما يقول أنت الكريم ويقف، لا يعدد إيش؟ يعدد الوقائع، أعطيت فلانا كذا، أعطيت فلانا كذا، أعطيت فلانا كذا، فيعدد الحالات أو الوقائع التي وقعت، والناس إذا سمعوا هذا التعداد زاد إعجابهم بهذا الممدوح كذا وكذا وكذا. لكن لو قال أنت الكريم صاحب الكرم الواسع ما يكفي في بيان الكمال، فالكمال ومن مرة في أول شرح هذا الكتاب أن صفات الكمال يشرع فيها التفصيل، والله سبحانه وتعالى فصل في الكمال كثيرا في جميع الصفات، وأما صفات التنزيه فإنها يجمل فيها، والتفصيل يكون له سبب إما لدفع قول قيل أو لدفع توهم، وعلى كله سبق. وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ليس مجرد علم فقط، بل هو مكتوب في الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا عام في إناث الإنس، إناث الجن، إناث البهائم، إناث الطيور، إناث الحشرات، كل شيء. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا مدح مجمل. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا فيه إثبات صفة الرزق، أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فإذا آمن العبد بذلك اطمأن ووثق بوعد الله وأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه إذا سعى وأخذ بالأسباب، فيأخذ بالأسباب ويطمئن، ما يكون عنده نهم وجشع وتهالك على الدنيا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب رزقه في بطن أمه، فلا لن ينقص منه شيء، لكن مع ذلك هو مأمور بالأخذ بالأسباب، فيأخذ بالأسباب ويسعى بدون هلع بدون جشع بدون نهم. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، وفي عمل الآخرة وش قال؟ سارعوا سابقوا، وفي ذلك المتنافسون المتنافسون، في عمل الآخرة سارع وانطلق، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني سارعوا اسعوا معنى أسرعوا، لكن ليس هو السعي الحسي الركض جري، لا مقصود المبادرة سرعة ولا يتأخر، لكن في أمر الدنيا لا تمشوا، وقال فاسعوا فامشوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا الأصل. وإيش؟ ولا تنسى نصيبك الدنيا، يعني لا تنسى الدنيا، يعني لا تنسى، خذ منها ما يكفيك. فالدنيا إذا ليست هي الأصل، الأصل أنك مخلوق لعمل الآخرة، تسارع وتسابق وتحرص وتنافس، ولكن الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا، لأنك محتاج إليه ومضطر إليه، وإذا نويت منه الصالحة أجرت عليه. إذن هذا هو الأصل، العمل الآخرة والدنيا تأتي تبعا. والله طمأن العباد إن الله هو الرزاق، أي صيغة مبالغة، الرزاق أي الذي يرزق كثيرا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني صاحب القوة، فلن يفوت رزقك، لأن الله قادر على أن يرزقك، فالله سبحانه وتعالى قادر قوي، فلا تخف أن يضيع رزقك، لأن الذي وعدك بالرزق قوي قادر. فإذا قبض رزقك، إذا قلله، فليس عجزا منه سبحانه وتعالى، وليس بخلا، وإنما هو لحكمة بالغة يختبرك ويبتليك، هل تصبر على الفقر وتلتزم حدود الشرع، ولا يحملك حب المال على السرقة أو كسب المال الحرام، أم أنك تقتحم الحدود بسبب ضغط الفقر. الله يبتلي من شاب الفقر ويبتلي من شاب الغنى، وقد يرزق بعض العباد رزقا وسطا، لا يكون غنيا ولا فقيرا، والله يفعل ما يشاء. إذن الله سبحانه وتعالى يطمئن العباد أنه قادر على أن يرزقه، وأنه كريم، فلا يمسك عجزا ولا بخلا، ولكنه يقدر يبسط رزقه من شاء، ويقدر اختبار امتحان. فليس الذي بسط له الرزق محبوب بشرط أن يكون محبوبا، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليس الذي بسط له الرزق دليلا على محبة الله له، ولا الذي قدر رزقه دليلا على بغضه له، كلا امتحان. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، والله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، لكنه يبتليه يرفع درجاته. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وراجعون يطمعين. رزقك مكسور وأنت في بطن أمك، وقبل ذلك فلا تحزن ولا تخف، ما كتب لك سيأتي. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، نجعل الناجة بن حبان سنة صحيح، أيها الناس إنه قد أوحي إلي، وفي لفظ إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث في روعي، أي ألقى في قلبي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا محل وذروا محرم. هذا المنهج، فالآخرة هي الهم والدنيا تأتي تبعا، من كان في الآخرة همه جعل الله له في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذه سنة الله التي سن لعباده، فالواجب المؤمن أن يقوي الله وأن يثق بالله تبارك وتعالى. ما معنى المتين؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة المتين. معنى المتين أي الشديد، ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، المتين أي الشديد. وبعض الناس يطلق المتين على إيش؟ على السميع صاحب الدين، هذا خطأ بالنسبة لصفات الله، هذا فهم خاطئ، ولا يجوز إنسان أن يتصور هذا، ولا أظن أن مسلما يفهمها بهذا الفهم السيء. اصطلاح من الناس فمتين، يقصدون أنه سمين وليس قويا، الغالب أن السمنة تكون ضعيف، يعني إنسان السمنة ثقل وضعف شحم ليس فيها قوة. فإذا المتين في اصطلاح الناس اليوم غير المتين في كتاب الله، ولكن فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد، المتين أي صاحب الشدة والقوة الذي لا يغلب أحد جل وعلا. واضح ذكر القوة والشدة مع الرزق، واضح العلاقة بينهما، حتى يطمئن العبد أن رزقه لن يأخذه أحد، لأن الله قوي، وإذا قدر لك رزقا فلن يأخذه أحد، لا ملك ولا أمير ولا وزير ولا مسؤول ولا شيء. وإذا جاء أمير أو وزير وغصبك أرضا أو أخذ مالا، هذا إيش معنى؟ تتطمن تقول هذا ليس برزقي أصلا، ولا لا، يعني جاءت في الأرض ثم غصبت منك، غصبها شخص من الأقوياء، تقول فينا يتعزل ويقول هذا ليس من رزقي وإنما جاءني ابتلاء، الله ساق لك هذه الأرض ثم نزعها منك، يختبر صبره هل تصبر على هذا البلاء أم لا. ولا في الواقع أنها ليست من رزقك، لو كانت من رزقك لما مت حتى تأخذها، لكن في أمور أو بعض الأشياء تمر من جانبك وتمشي، فالرزق منه ما يستقر وهو رزقك الحقيقي، ومنها ما تبتلى به يأتي ويذهب، يمر ويذهب من باب الاختبار والابتلاء والامتحان. نعم الرزق يقول العلماء يطلق على الحلال والحرام، الرزق يطلق على الحلال والحرام. الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا، شخص يبيع مخدرات ويكسب المال من المخدرات، هذا رزق لنا رزق، لكنه رزق محرم. لكن من الذي رزقه هذا المال؟ رزقه الله، هذا الذي أخذ المال الحرام من سرقة ومن ربا ومن بيع أشياء محرمة، هذا الله الذي رزقه، ولو اتق الله لرزقه رزقا حلالا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأحيانا يجري جل وعلا وقائع تجعل العباد يؤمنون إيمانا تاما بأن الرزق محفوظ، لكنها وقائع نوادر، مثل ما ذكر بعض العلماء أن حية عمياء راقبها بعض الناس أنها تخرج من جحرها وهي عمياء، فماذا يحصل لها؟ يأسع الصور بجرادة ويلقيها في فم هذه الحية، ثم يروي ذهب ثاني ويأتي بحشرة أخرى يلقيها في فم الحية، سبحان الله، يعني حية عمياء ما ترى، وتخرج من جحرها وتفتح فمها فقط، والله سخر هذا العصفور أن يأتيها في رزقها، سبحان الله. بعض الحين التمساح يفتح فمه إذا أكل لحما، فتح فمه ما الذي يحصل؟ تأتي طيور صغيرة وتأكل الذي بين أسنانه، مع أنه مفترس من أشد المفترسات، لماذا لا يخاف هذا العصفور أن يطبق عليه التمساح؟ لا يخاف، لأن التمساح يحتاج إلى هذا العصفور أن يأخذ ما في ما بين أسنانه، وهذا العصفور لا يشكل شيئا من بالنسبة للتمساح، لو أكله ما استفاد، فيفتح فمه وألقى الله في هذا العصفور أن يأتي ولا يخاف من هذا التمساح المخيف، ويلقط الطعام ورزقه من بين أسنانه. هذه عبر، كذلك أسماك القرش تأتي أسماك صغيرة تنظف فمها بقايا اللحم، فهذا كله عبر يسوق الله تبارك عباده يبين لهم أن الرزق محفوظ، لكن لابد من أخذ الأسباب، لأن الله تعالى ربط المسببات بالأسباب، وهو قادر جل وعلا أن يرزق عباده بدون سبب، تمطر عليهم السماء ذهبا وفضة، لكنه حكيم جل وعلا أمرهم بالكسب والعمل لمصلحتهم حتى تقوم مصالحهم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مرة سبق كلام هذه الآية أن هي الميزان عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في الإثبات وهم المشبهة، ومنهم من بالغ في النفي وهم المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق، إثبات بدون تمثيل وتنزيه من غير تعطيل، الوسط يثبتون الأسماء والصفات ولكن من غير تمثيل، ليس كمثله شيء. بدأ جل وعلا بنفي التمثيل، لأن الإثبات يصدر إليه التمثيل أكثر من التعطيل. الإثبات هو الأصل، الإثبات هو الأصل، فيبدر التمثيل والتعطيل يأتي بعده، لأن الأصل الثبوت. إن الله هو العزيز، إن الله عزيز الحكيم، يعني الآية إثبات، فقد يشوبه التمثيل فبدأ بنفيه. أما التعطيل فهو خلاف الأصل، فذكروا بعد ذلك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والسمع بالمرة معناه أنه ينقسم إلى قسمين، سمع المراد بإدراك الأصوات كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله، والنوع الثاني فيه المعنى الأول إدراك الأصوات لكن معه معنى آخر، إما التأييد أو التهديد. التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، سمع هذا ربه مع إدراك الصوت التأييد. وسمع التهديد كقول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع تهديد، قال سنكتب ما قالوا، إذن هذا مراد به التهديد مع إدراك الصوت. والبصير أي ما الذي له البصر، والله سبحانه وتعالى له البصر، يصف البصر والبصر غير العين. إثبات البصر لا يلزم من إثبات العين، لكن العين ثبتت في نصوص أخرى، تجري بعيننا ولتصنع على عيني، فالعين تؤخذ من نصوص أخرى. فالبصر غير العين. السمع لا يلزم من إثبات الأذن، هذه تسمى يعني الآلة، فنثبت السمع. فبالنسبة للأذن ماذا نقول؟ نثبت السمع لله. والأذن وش نقول؟ نقول الله أعلم، نتوقف إن شاء الله التي لم ترد وليست عيبا على كل حال، هذه يتوقف فيها، لا تثبت ولا تنفى، لكن العيب منفي. أن الله تعالى وصف نفسه أو سمى نفسه القدوس المنزه من كل عيب، السلام السالم من كل عيب. فالشيء الذي نقص، الذي هو نقص بكل حال، هذا ينزه الله عنه. أما الشيء الذي يحتمل ليس نقص على كل حال، هذا يتوقف فيه، لا يثبت ولا ينفى. يقول الله أعلم، نثبت السمع ونسكت، ولا نثبت الأذن ولا نفيه. وهو السميع البصير. البصير إذن من له البصر الذي لا يغيب عنه شيء، فبصر الله سبحانه وتعالى لا يحول دونه شيء، بخلاف بصر المخلوق الذي يحول بينه وبين المرء الحوائل من جدار ونحو ذلك، فيحول بينه وبين المرء. أما بصر الله تبارك وتعالى فإنه محيط بالمرئيات ولا يحول بينه وبين المرئيات شيء جل وعلا، وهو الباطل، باطل ليس دونك شيء، لا يحول بين الله وبين خلقه شيء من الحوائل. إن الله نعم أصلها إيش؟ أصلها نعمة، كلمة مدح، أصلها نعمة ما يعظكم، فأدغمت الميم بالميم وصارت نعمة، وإلى أصلها إن الله نعمة ما يعظكم به، فأدغمت الميمان وصارت إن الله نعمة يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الصفتان من أكثر الصفات ورود في القرآن مع العلم، لأن هذه من أعظم الصفات، صفة العلم والحياة السمع البصر القدرة، تتكرر كثيرا في ختام الآيات. الله العزيز الحكيم السميع البصير، هذه كثيرا ما تختم بها الآيات، لأنها من أعظم الصفات. ومن شدة أو مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هاتين الصفتين، قرأ هذه الآية على المنبر، قال إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامين على أذنيه وسببتين على عينيه، رواه مسلم في صحيح. والمراد من هذا الفعل تحقيق الصفة. هذا فيه رد على المعطلة ردا قاطعا لا يمكن أن يعوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أذنه، ليس معنى إثبات الأذن فأشار إلى محل السمع، الله كان سميعا أشار إلى أذنيه، بصيرا أشار إلى عينيه. هذا فيه تحقيق الصفة، وأن صفة حقيقية حقيقية وليست هي مجرد مثلا السمع والعلم، أن المعطل يقول السمع والعلم يسمع الأصوات أي يعلمها، هذا خطأ. العلم غير السمع، يمكن أن تعلم بالصوت بطريقة أو بأخرى بدون السمع، تعلم أن هناك صوت شديد تشوف الناس وضع أصابهم في أذانهم أو زعل وكذا، فالأصم يعلم أن في أصوات لكنه ما يسمع، العلم غير السمع. النبي صلى الله عليه وسلم حقق هاتين الصفتين تحقيقا بالغا، وكأن الله أعلم يعني يرد المعطلة قبل أن يوجد، ومع ذلك مع هذا التأكيد التام يوجد من يخالف، نسأل الله العافية. طيب لو قال قائل هل يجوز لشخص أن يمثل أو يشير، ما نقول يمثل يشير، يعني يشير إلى السمع والبصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بالأخرى صار عليه الصلاة والسلام يقبض يده ويبسطها ويحكي فعل الرب، أن الله تعالى يقبض يده ويبسطها ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهل يجوز الشخص أن يفعل هذا، يشير لسم إلى عينيه إلى عينيه، وإذا ذكر صفة القبض يفعل هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في خلاف بين العلم، منهم من قال إنه لا يفعل لئلا يتأخذ منه التمثيل، لأن العامة لا يدركون ويظنون أنه أذن سميع، إشارة الأذن له أذن، أو بصر كبصر المخلوق، بصر يعني مثل بصر المخلوق. وبعضهم قال لا مانع أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو كان هذا لا يجوز لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا نفعله؟ ومنهم من فصل قال لكل مقام مقال، إن كان بين طلبة علم يفهمون ولا يقع في أنفسهم تمثيل فلا بأس بفعله مبالغة في ذات الصفة، وإن كان بين عوام وقد يكون مذهب التمثيل منتشرا بين هؤلاء الناس ويخشى عليهم الفتنة فإنه يكف عنه كما في بقية النصوص. فما قال عليه رضي الله عنه ما أنت بمحدث القوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمن الحكمة أن يكف الإنسان عن بعض الأحاديث من القرآن ومن السنة التي لا تستوعب عقول الناس ويتدرج معهم لئلا يكون عليهم فتنة. وقال عمر رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون وتريدون أن يكذب الله ورسوله، عمر وعلي رضي الله عنه، واحد عن علي واحد عن مسعود الأثران. فإذا الصحابة رضي الله عنهم أوصوا أن لا يحدث الناس بكل ما جاء في القرآن والسنة إذا كانوا لا يستوعبون لأن يكون فتنة. إذا نقول هذا حق ثابت فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن خيف منه فتنة فإنه يترك كما يترك التحديث ببعض النصوص الثابتة خشية الفتنة. هذا القول والتفصيل هو الأولى هو القول الأحسن ليجمع بين الأقوال. إذا نقف قوله ولولا إذ دخلت جنتك، نسأل الله تبارك وتعالى اللهم حقق إيماننا وفق الميزان وأهم كتابنا ويسر حسابنا واختم الصالحات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.